بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على العقيدة السفارينية للسفاريني رحمه الله. وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه. لا، هذا ليس السفارين، هذا تبع الكلام الحلولي الذين قالوا وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه. طيب، إلى أن قال الشيخ: وعلى هذا المذهب لا يوصف الله بالكلام في الواقع، وإنما يوصف بأنه خالق الكلام، ومن ثم بنوا على هذا قولهم إن القرآن مخلوق. طبعا يقول الجميع المعتزل ينكرونه: هو كل كلام في الوجود فهو كلام الله، وهذا غير معقول. يعني حتى الذي يتكلم باللعن والسب والشتم ويشتم الله ورسله وكتبه يعتبر كلامه كلام الله عند أهل الحلول. لكن هذا القول، وإن كان الجهمية والمعتزلة ينكرونه، لكنه لازم لهم، لأنكم إذا صححتم أن ما يضاف إلى الله من الكلام يكون كلام غيره، فلا فرق بين أن يكون كلام البشر أو كلام البشر أو كلام الشجرة وجانب الطور وما أشبه ذلك. وعلى هذا المذهب لا يوصف الله بالكلام في الواقع، وإنما يوصف بأنه خالق الكلام، خالق الكلام في الشجرة، خالق الكلام في الطور. ثم بنوا على هذا قولهم إن القرآن مخلوق، أي لما نفوا عن الله عز وجل صفة الكلام بنوا على ذلك أن القرآن مخلوق. لأن لو قال القرآن كلام الله تكلم به حقيقة، كيف يستقيم هذا مع اعتقادكم أن الله لا يتكلم ولا يليق به أن يتكلم؟ ولهذا ارتبطت المسألتان: مسألة نفي صفة الكلام عن الله عز وجل مع مسألة القرآن المخلوق عنده. لأنه لو قالوا بأن القرآن كلام الله حقيقة، تكلم به حقيقة، يلزم من ذلك إثبات صفة الكلام. نعم. واستدلوا:
قال العلامة العثيمين رحمه الله: ومن ثم بنوا على هذا قولهم إن القرآن مخلوق وغير منزل، واستدلوا بقوله تعالى: الله خالق كل شيء، والكلام شيء فيكون مخلوقا غير منزل. وقالوا: حتى لو
نعم القرآن شيء، والله يقول الله خالق كل شيء، إذن يكون القرآن مخلوق. نعم.
وقالوا: حتى لو قلنا إنه منزل،
فلما على هذا أصلا يلزمكم أن الله نفسه مخلوق، لأن الله عز وجل أخبر عن نفسه بأنه شيء. قل: أي شيء أكبر شهادة؟ قل: الله شهيد بيني وبينكم. إذن يخبر عنه بأنه شيء، والله خالق كل شيء، وخلص هو مخلوق على قولكم هذا. نعم.
حتى لو قلنا إنه منزل، فليس كل منزل غير مخلوق. فالله أنزل من السماء ماء، والماء النازل من السماء مخلوق. وقد قال تعالى:
وأنزل. يعني قالوا: حتى لو اعتقدنا بأن القرآن هذا منزل من عند الله، فإنه ليس كل منزل من عند الله يكون غير مخلوق، بل المطر ينزل وهو مخلوق. إذن القرآن ينزل وهو مخلوق. نعم.
وقال تعالى: وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، والأنعام مخلوقة، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، والحديد مخلوق، فانظر كيف التلبيس، وهو من تلبيس إبليس. فبماذا نجيبهم على شبهتهم هذه؟ نقول: إن المنزل
انتبهوا، إن هذه شبهة مهمة، انتبهوا. شبهة الجميع يقولون: حتى لو اعتقدنا، هم يعتقدون أن القرآن مخلوق غير منزل، هذا اعتقاده، القرآن مخلوق غير منزل. يقول: وحتى لو اعتقدنا أن القرآن منزل، فليس كل شيء منزل من السماء يكون غير مخلوق، بل منه المخلوق، بل الله عز وجل ينزل الماء من السماء المطر وهو مخلوق. وقال سبحانه: وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج والأنعام مخلوقة. قال وأنزلنا الحديد في بأس شديد والحديد مخلوق، يبقى القرآن مخلوق وإن نزل من السماء. طيب هذه شبهة قوية قوية يعني عنده تحتاج إلى جواب، حتى إذا طرح عليك الجهمي كيف تجيبه؟ قال الشيخ
نقول إن المنزل إما أن يكون عينا قائمة بنفسها وحينئذ يكون مخلوقا لأنه بائن من الله عز وجل، وإما أن يكون وصفا لا يقوم إلا بغيره وحينئذ يجب أن يكون من صفات الله، والكلام وصف لا يقوم إلا بغيره وحينئذ إذا أضاف الله الكلام إلى نفسه فهو صفة من صفاته، أما الحديد فلا يكون من صفات الله، وهذا ليس بمعقول، فكل إنسان يعرف أن الحديد ليس من صفات الله، والماء النازل من السماء ليس من صفات الله، وكذلك الأنعام الإبل والبقر والغنم ليست من صفات الله، بل هي أعيان قائمة بنفسها أضافها الله تعالى إلى نفسه إضافة خلق وتكوين، وليست إضافة صفة إلى موصوفها. ويمكن الرد عليهم فيما استدلوا به كما يلي: أولا، أما الآية التي استدلوا بها،
إذن الرد عليهم في قولهم بأن المطر نزل من السماء مخلوق والحديد نزل من السماء ومخلوق وهكذا، فإذا القرآن يكون مخلوقا ولو نزل، الرد عليهم كيف نرد عليهم؟ على حسب ما ذكر الشيخ هنا أن المنزل من السماء على قسمين: منزل هو صفة لله عز وجل ككلامه، فتكون هذا صفة لموصوف، فإن صفات الرب سبحانه وتعالى ليست مخلوق، فالقرآن هذا كلام الله، والكلام لا ينفصل وليست عينا قائمة بذاتها فتكون صفة. والثاني أن يكون النازل عينا قائمة بنفسه، فهذه ليست صفة لله سبحانه وتعالى بل هي مخلوقة، فإضافة هذه الأشياء لله سبحانه وتعالى إضافة خلق وتكوين. إذن المضاف إما أن يكون عينا قائمة بنفسها وهذا يكون مخلوقا، وإما أن يكون ماذا؟ غير منفصل وليست عينا قائمة فتكون صفة لله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل أضافها إلى نفسه فتكون إضافة صفة لموصوف. يبقى هذا من ما أضافه الله عز وجل لنفسه فتكون إضافة صفة لإيه؟ إضافة صفة لموصوف. طيب نسمع الجواب هذا مرة ثانية. هم قالوا بأن القرآن مخلوق منزل، مخلوق منزل غير منزل. قالوا ولو قلنا بأنه منزل فإن هذا لا يمنع أنه مخلوق، فإن الله عز وجل قد أنزل أشياء وهي مخلوقة كالمطر والحديد وغير ذلك، فكيف الجواب؟ أقول قول يا حسيني. قائم بنفسه فهذا مخلوق. نعم نعم. وهو المضاف إلى الله عز وجل فيكون إضافة صفة كالكلام، فالقرآن كلامه سبحانه وتعالى، وكلام الله سبحانه صفة له، لأن الكلام لا ينفصل، ما في عين قائمة بنفسها اسمها كلام، لكن كلامك مضاف إليك، وكلام مضاف إليها، وكلام النملة مضاف إليها، وكلام البعير الذي تكلم النبي مضاف إليه، فحينئذ يكون هذا الكلام صفة لمن أضيف إليه، فكلامي صفة لي وأنا مخلوق، إذن صفتي مخلوقة، وأما كلام الله سبحانه وتعالى فهو صفة له، والله عز وجل خالق غير مخلوق، فيكون كلامه سبحانه وتعالى غير مخلوق. نعم.
لو يمكن الرد عليهم فيما استدلوا به كما يلي: أولا، أما الآية التي استدلوا بها وهي قوله تعالى الله خالق كل شيء، أي كل شيء يصلح للخلق، أي خالق كل شيء مخلوق، وأما القرآن فهو صفة من صفات الله عز وجل، وصفات الله غير مخلوقة لأن الصفة تابعة للموصوف. وأيضا فإن هذه الآية الكريمة تدل على خالق ومخلوق، فيجب أن يكون المخلوق مخلوقا بائنا منفصلا عن خالقه، كما لو قلنا صانع ومصنوع، فإننا إذا قلنا مثلا هذا صانع للقدر فالقدر ليس من صفاته بل هو بائن عنه، إذن
فالمخلوق الذي خلقه الله بائن عن الله عز وجل. ومن المعلوم أن الكلام معنى يقوم بالغير وليس عينا قائمة بنفسها، فإذا أضافه الله إليه فهو من باب إضافة الصفة إلى موصوفها. أما بالنسبة لقولهم إن الله أنزل الحديد والأنعام والمطر وهي مخلوقة، فنقول هذه أعيان قائمة بنفسها لا يصح أن تكون صفة لله عز وجل بخلاف الكلام. إذا ما احتجوا به فهو باطل، وهم إذا أنكروا كلام الله الذي هو وصفه وقالوا إنه مخلوق، فإن إنكارهم هذا في الحقيقة يقتضي إنكار الشرع والقدر، لأنه يقتضي أن تكون المخلوقات
في قول تبارك وتعالى الله خالق كل شيء، هذه الآية تقتضي خالقا ومخلوقا، تقتضي ماذا؟ خالقا ومخلوقا، المخلوق هذا يكون بائنا عن الرب سبحانه وتعالى. فأين هذا الكلام؟ الكلام هذا صفة للمتكلم، فإذا كان المتكلم هو الله فهي صفة له، وإذا كان المتكلم مخلوقا فهي صفة له، لكن المخلوق ده يكون منفصلا. ولهذا أنا الكلام صفة لي فأخذ حكمي، أخذ حكم، وكلام والكلام الذي هو صفة الله عز وجل نفس المسألة يكون صفة لله سبحانه وتعالى. فإذا كان الله غير مخلوق فصفاته غير مخلوق، يبقى في خالق ومخلوق. نعم،
لأنه يقتضي
الله خالق كل شيء من شأنه أن يخلق، لكن ما يخلق الله عز وجل صفاته، فصفاته سبحانه وتعالى تابعة له. طب إذا قال هذا دليل عموم خالق كل شيء، نقول لو قلتم بالعموم كما قلنا لأدخلنا عليكم هذا الأمر، هو أن الله أخبر عن نفسه بأنه شيء، إذن هو سبحانه وتعالى مخلوق وليس خالقا. أدي واحد. الأمر الثاني أن كلمة كل شيء هذه على حسب، وقد ورد في القرآن ما يدل على أنها لا تعني العموم الذي لا استثناء فيه، فقد قال الله سبحانه وتعالى عن الريح تدمر كل شيء بأمر ربه، ومعلوم أنها لم تدمر كل شيء فلم يعد لهذه الأشياء أثر، بل قال سبحانه تدمر كل شيء بإذن ربه فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. إذن هناك ما لم تدمره الريح، فيكون المعنى تدمر كل شيء من شأنها أن تدمره. وأيضا قوله سبحانه وتعالى لما قال هدهد عن الملكة قال وأوتيت من كل شيء، معنى لم تؤت ملك سليمان، يعني من كل شيء يؤتاه الملوك مما هو معروف مقرر. فيبقى الله خالق كل شيء يعني خالق كل شيء مخلوق، وهناك خالق ومخلوق، وصفات الله لا تدخل في هذا إذ هي له سبحانه وتعالى غير منفصلة عنه. نعم،
لأنه يقتضي أن تكون المخلوقات بغير كلام الله بل بمخلوق مثلها، ويقتضي أيضا أن يكون الشرع بغير وحي الله بل بمخلوق من المخلوقات.
نعم، لو كان الكلام أصلا مخلوقا إذا مخلوق خلق مخلوقا، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. إذا من الذي أوجد هذا؟ يبقى كن، وكن مخلوق، يبقى مخلوق خلق مخلوقا، وهذا لا يكون، فيبطل هنا الخلق ويبطل الشرع لأنه كلامه سبحانه وتعالى. نعم،
ولا يقتضي إلزام الناس به لأنه مخلوق. ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله في النونية أن هذا القول يترتب عليه إبطال الخلق والأمر جميعا، لأنه لا يكون الخلق بقوله كن ولا الشرع بقوله افعلوا، وإنما بأشياء مخلوقة بمخلوق بمخلوقة، وهذا إبطال للشرع والقدر. وقد ذكرنا أنه يلزم على قولهم غير ما ذكر ابن القيم رحمه الله من إبطال الشرع والقدر أن يكون كل كلام الناس كلام الله، لأنهم إذا ادعوا أن الكلام المخلوق يكون كلاما لله، فنقول إذن كلام المخلوقات كلام لله لأنه مخلوق، وهذا شيء ممتنع. أما القول الثاني فقول الأشاعرة حيث قالوا إن كلام الله،
القول الأول قول الجهمية. نعم، القول الثاني قول الأشاعرة
حيث قالوا إن كلام الله صفة من صفاته وليس بمخلوق، ولكن الكلام الذي نقر
هنا حاشية، قال الأشاعرة هي فرقة، هذا الخادم الكتاب، هي فرقة تنسب إلى علي بن إسماعيل مشهور بأبي الحسن الأشعري في طوره الثاني الذي سلك فيه طريقة ابن كلاب بعد أن رجع عن الاعتزال، كان أولا معتزلا ثم رجع إلى طريقة ابن كلاب، وقبل أن يستقر أمره على مذهب السلف، حيث صرح في كتاب الإبانة وهو ثابت النسبة إليه، لأن طبعا الأشاعرة إلى الآن تشكك فيه، إلى الآن تشكك فيه. وقبل يقول حيث صرح في كتابه الإبانة اتباعه لمذهب السلف، ولكنه لم يسلم من الوقوع في بعض الأخطاء، وقد سلك منهج أشعاري رحمه الله قبل توبته، وقال بأقواله وحمل مذهبه جيل بعد جيل جماعة، أو جيلا بعد جيل جماعة كالغزالي والجويني والشهرستاني والرازي قبل توبتهم، الذين عرفوا بالأشاعرة، وقد أثبت الأشاعرة بعض صفات الله بالعقل مع تأويلهم لبعضها، ونفوا باقي الصفات، وهم في الإيمان مرجئة وفي القدر جبرية، وينكرون السببية في أفعال المخلوقات، يعني يقولون مثلا خرج النبات عند نزول المطر، قتل هذا عند إطلاق الرصاص، ليس بإطلاق الرصاص، مثل ما قال رسلان في علم الشعراوي إنه فيض جود لا بذل مجهود، فضل جود لا بذل إيه؟ مجهود. فينكرون السببية في أفعال المخلوقات، وينكرون المعرفة الفطرية لله سبحانه، ويشترطونها بالنظر، ويرون أنفسهم بأنهم أهل السنة والجماعة. هذا خلاص ما عنده. إذن هم في الإيمان مرجئة، وهم في القدر جبري، وهم في الصفات محرف، وهم في الخروج على السلاطين يرون ذلك، وهم في الأسباب ينكرون السببية في أفعال المخلوقات إلى غير ذلك. نعم. ولهذا كيف يقال الأشاعرة أهل سنة؟ الأشاعرة يحاربون السنة، ليسوا أهل سنة. كيف يكون أهل السنة وهم مرجة في الإيمان وجبرية في القدر، فهم بالكسب وجبرية في القدر ومحرفة في الصفات، فلا يلتقون مع أهل السنة والجماعة في الصفات، في الأسماء والصفات، ولا في الصفات، ولا يلتقون معهم في الإيمان، ولا يلتقون معهم في القدر، ولا يلتقون معهم في قاعدة الأسباب، ولا يلتقون معهم في مسألة الخروج على السلاطين الجو، يعني في كثير من علمائهم، ولا بعضهم قد ينكر هذا، لا يلتقون مع أهل السنة في هذا، فكيف يكونون أهل السنة؟ وإنما أهل السنة الخلص الذين هم على أصول السنة. لو كان الإنسان على السنة إلا باب الإيمان، باب الإيمان لم يكن على السنة، وإذا كان على السنة إلا باب القدر لم يكن على السنة، كما قال البربهاري رحمه الله: ولا يكون الرجل من أهل السنة إلا إذا اجتمع فيه خصال السنة كلها. وقال الإمام أحمد: هذه أصول السنة التي من خالف أصلا منها لم يكن من أهلها. نعم. ولكن للأسف بعض المعاصرين ممن ينتسب إلى السنة يقول هذا الكلام، يقول الأشاعرة من أهل السنة، وهذا كلام باطل 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 ثلاث مرات. نعم. أظن حسان يقول هذا الكلام على الأشاعرة، فقال تقريبا في الإيمان ما أدري هو ذكر إيه السلبية له. نعم نعم.
هل أولى بالإيمان أنهم مرجع في باب الأسباب والأحكام وجبرية في باب القدر، وأما الصفات فليس فهمية محضة بل في الأول من التجهد، ولا الأول خروج على الأئمة في السيف
الأوائل، لكن متأخرون لا. نعم. قال ايه؟ هذا في الاول، هذا اوائلهم، هذا في اوائلهم. اي نعم، هذا الاشاعرة المتقدمون هؤلاء ما كانوا يرون السيف يعني جملة، لكن اما المتأخرون فيرون هذا. نعم.
قال العسيمين رحمه الله: أما القول الثاني فقول الأشاعرة حيث قالوا إن كلام الله صفة من صفاته وليس بمخلوق،
ولكن الكلام الذي نقر به هو المعنى القائم بنفسه وليس الشيء المسموع الذي يكون بالحروف، فإن هذا الشيء المسموع الذي يكون بالحروف خلق من مخلوقات الله، خلقه الله تعبيرا عما في نفسه وليس هو كلام الله، لكن إضافته إلى الله من باب المجاز فتجوز عما كان عبارة عن الشيء فسمي به الشيء، فسمي كلام الله لأنه عبارة منه وليس هو كلام الله، بل الكلام هو المعنى القائم بالنفس وهو أزلي أبدي لا يتعلق بمشيئته، بل هو وصف لازم له كلزوم الحياة والعلم والقدرة. وعلى زعمهم هذا فهو لا يتكلم متى شاء كما أنه لا يعلم متى شاء، بل علمه لازم لذاته، فهم يقولون الكلام لازم لذاته ولا يتعلق بمشيئته. وعلى ذلك فالجهمية والمعتزلة خير منهم من هذا الوجه، لأنهم يقولون إن كلام الله يتعلق بمشيئته لكنه مخلوق، وهم يقولون لا يتعلق بمشيئته ولا بإرادته. ثم يقولون إن ما يسمعه محمد صلى الله عليه وموسى وغيرهما من كلام الله إنما هو شيء مخلوق، فهم قد شاركوا الجهمية والمعتزلة في أن ما يسمع مخلوق.
نعم، اشتركوا مع الجميع في أن الذي يسمع القرآن الذي سمعه النبي هذا مخلوق. ليه؟ لأن الله عز وجل لم يتكلم بحرف. ثم قالوا القرآن كلام الله بمعنى أنه المعنى القائم بالنفس. فإذا اتفقوا هم والجميع على ماذا يا إخواني؟ على أن الكلام المسموع هذا هو المكون من حروف وأصوات وكذا، ويسمعناه صوت وحروف وكلمات وصور، هذا ليس كلام الله بل هو عبارة عن كلام الله، عبارة عن كلام الله. أما كلام الله هو معنى قائم بالنفس، قائم بذاته، وهذا قديم قدم الصفات الأخرى كالعلم والقدرة وغير ذلك. هذا هو الكلام عند الأشاعرة، وهذا كلام باطل. إذ المعنى قائم بالنفس هذا لا يسمى كلاما، إنما الكلام ما كان من حروف وأصوات وغير ذلك، هذا هو الكلام. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم حديث صحيح إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تتكلم به ما لم تعمل به. ففرق النبي بين حديث بين الشيء الذي يكون في النفس وبين الكلام الذي يخرج، فالكلام ما كان خارجا. أما استدلالهم ببيتي بهذا الرجل اللي هو وإن الكلام في الفؤاد وإنما جعل اللسان عليه دليلا، فقالوا هذا الكلام ما كان في الفؤاد، فهذا أولا لا يعرف لأحد من أهل العلم، بل بعضهم قال هذا بيت لإيه؟ لنصراني. هذه المسألة. المسألة الثانية أن هذا مصادم للقرآن والسنة، وهذا فيه إنكار لما ذكر الله عز وجل في كتابه من أنه تكلم، كلم الله موسى تكليما وكلمه ربه، وإذ نادى ربك موسى فقربناه نجيا، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. نعم،
لكن الجهمية قالوا هو كلام الله، وهؤلاء قالوا عبارة عن كلام الله، فوافقوا الجهمية في أن المسموع مخلوق، وخالفوهم في أنهم قالوا إنه عبارة وهؤلاء قالوا إنه حقيقة. فصار المعتزلة والجهمية خيرا منهم من هذا الوجه، لأن الجهمية والمعتزلة يقولون هذا كلام الله، وهم يقولون هذا ليس كلام الله بل هو عبارة عن كلام الله.
لكن طبعا الجهمية يقولون كلام الله اللي هو المخلوق، وإنما أضافه الله لنفسه إضافة تشريف. نعم،
مع أن الله يصرح أنه كلامه، لكنهم يقولون لا بل هو عبارة عن كلام الله. ونحن نقول إن دعواهم بأن الكلام هو المعنى القائم بالنفس هذه دعوة يكذبها الشرع وتكذبها اللغة، وإذا كانت يكذبها الشرع وتكذبها اللغة فهي باطلة. أما الشرع فلأن الله تعالى وصف القرآن بأنه كلام الله، والأصل أن الصفة حقيقة في موصوفها، وهذا القرآن مسموع وبحروف ويتعلق بالمشيئة، فكذب دعواهم بأن الكلام هو المعنى القائم بالنفس. وأما مخالفته للغة فلأنه لا يقال في اللغة للكلام كلام حتى يخرج باللسان، وإنما يذكر الكلام القائم بالنفس كلاما مقيدا، فيقال حدث نفسه، ويقال حديث النفس، ويقال يقول في نفسه. أما عند الإطلاق فإن القول والكلام لا يقال إلا لما يسمع ويكون بالحروف. فإذا قالوا إن الله تعالى يقول ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، قلنا هذا رد عليكم وليس لكم، بل هو دليل عليكم وليس لكم، لأن الله لما أراد حديث النفس قال ويقولون في أنفسهم، ولما أراد حديث اللسان قال بما نقول، فأطلق، وذلك في قوله تعالى لولا يعذبنا الله بما نقول، ولم يقولوا بما نقول في أنفسنا لأنهم يقولون بألسنتهم، لكن يحدثون أنفسهم ويقولون لولا يعذبنا الله بما نقول. فحديث النفس لا يسمى قولا ولا كلاما ولا حديثا إلا مقيدا. وأما القول والحديث والكلام عند الإطلاق فإنما هو القول المسموع الذي يكون بالحروف. ثم إننا نقول لهم أي فرق بين العلم والكلام على ما زعمت.
الشيخ العثمين ورد إن استدلوا بهذه الآية يقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما قول، فسمى ما في النفس قولا. له قد يقولون كذا، عندهم تمنعون هذا، طيب خذوا يلا الآية تقول ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما قول. فرد العلماء قالوا هذا مقيد بنفسه، مما يدل على أن الإطلاق إذا قيل كلام إذا قيل قول هذا لا يكون إلا بما هو مسموع. فإن أراد القائل حديث النفس قيده، مثل ما قال الله هنا يقولون في أنفسهم، فالمراد بذلك حديث النفس، لكن مقيد بالإيه؟ بالنفس. قال في نفسه، زورت في نفسي كلاما كما قال عمر رضي الله عنه نحو من هذا. أما لما أراد الكلام المطلق ماذا قال؟ لولا يعذبنا، قال عنهم لولا يعذبنا الله بما نقول، ولم يقول بما نقول في أنفسنا، لأنهم قالوا قولا بألسنته، ولكنهم قالوا في أنفسهم لولا يعذبنا الله بهذا. كل حدث نفسه بهذا، لولا يعذبنا الله بهذا، يبقى هنا في قول طلع وسمع وقيل وفيه هاجس في النفس، ويقولون وفي حديث في النفس لولا يعذبنا الله، مثل ما تقول أنت. يبقى أنت قالك ستقول إيه؟ ده لو فلان ده عرف ده تبقى مصيبة كده في نفسك كده، ده مش لازم دلوقتي لو أنا عملت كذا يبقى كذا في نفسك، مش لازم يعني تتلفظ، بس هذا اسمه حديث نفس. نتيجة ما قلت لو أن هؤلاء أخذوني بكلامي كذا، يبقى إذن هنا فرق بين قولين، قول هنا قيد وقول أطلق. فالقول الذي قيد ما كان حديث نفسه يقول في أنفسه، والقول الذي أطلق ما تم الكلام به والتلفظ به فعلا. إذن الكلام عند الإطلاق ما يكون إلا لما يسمع بحرف وصوت، فحينما يقول الله عز وجل حتى يسمع كلام الله هذا إطلاق ولا لا؟ إطلاق، وبالتالي يكون إلا ما سمعاه. وأما إذا أردنا حديث النفس قيدناه، زورت في نفسي قلت في نفسي، فالآية دليل عليهم ولا لهم؟ دليل عليهم، لأن ذكرت القول مرتين، مرة قيدته ومرة أطلقته. مثل ما مر عن تعريف الإيمان عند القول، نقول إيه؟ نقول إذا كان المراد بالقول قول اللسان قيل يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، إنما إذا أطلق القول فالمراد به قول اللسان وقول القلب، قول اللسان وقول الإيه؟ القلب. نعم.
قال ثم إننا نقول لهم أي فرق بين العلم والكلام على ما زعمتم، لأن حقيقة الأمر أنه إذا كان الكلام هو ما قدره الله في نفسه صار معناه العلم، فلا فرق بين العلم والكلام على زعمكم. فإن قالوا قال الشاعر إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، قلنا وهذا دليل عليكم أيضا وليس لكم، لأن الشاعر يريد أن الكلام المعتبر هو الذي يخرج من القلب، ولكنه لا يسمى كلاما ولا يضاف إلى الإنسان حتى يقوم عليه الدليل، والدليل لا يكون إلا باللسان الذي ينطق فيسمع، ويكون بحروف. هذا إذا تنزلنا وقبلنا أن نوافق على الاستشهاد بهذا البيت. وأما إذا قيل إن القائل لهذا البيت هو الأخطل فإنه لا دليل فيه، لأن الأخطل من النصارى، وهم يجوزون من الوهميات ما لا تجيزه العقول. فالنصارى يقولون إن الله ثالث ثلاثة، ويقولون نحن موحدون، وكيف يكون موحد من جعل الإله ثلاثة؟ فهم عندهم خطأ وعندهم ضلال.
من جعل الآلهة ثلاثة، نعم، باسم الآب والابن والروح القدس.
فهم عندهم خطأ وعندهم ضلال، ولهذا وصفوا بأنهم ضالون. وإن قولا
المغضوب عليهم ولا الضالين، فالضالون هم النصارى ومن صار على طريقته. نعم.
وإن قولا يستشهد له ويستدل له بأقوال النصارى لقول مبني على شفا جرف انهار. وعلى كل حال فنحن إذا سلمنا
يعني ما وجدتم دليل من كتاب والسنة حتى لجأتم إلى النصارى. نعم.
وعلى كل حال فنحن إذا سلمنا جدلا بالاستدلال بهذا البيت فهو دليل عليهم لا لهم، لأن حقيقة القول أو حقيقة الكلام المعتبر ما كان في القلب وعبر عنه اللسان، أما الكلام الذي لا يكون في القلب فهذا هذيان، فمثل كلام النائم أو المخرف البالغ من الكبر عتية.
فلا يسمى الكلام كلاما إلا إذا نطق الشخص بلسانه، لكن يكون معنى البيت هنا حينما قال إن الكلام لا في الفؤاد وإنما، يعني الكلام المعتبر من عقد عليه القلب. وإذا لو أخرج إنسان الكلام بلسانه فقط دون عقد قلب يشبه أن يكون هذيانا. دايما الواحد يزور في نفسه الكلام قبل أن يتكلم به، ويعد في نفسه الكلام قبل أن يتكلم، هل أنا وأنا بتكلم الآن الكلام بيخرج على لساني دون وعي قلبي أو أنني أخطأ ألفاظا وأضعف؟ يعني لو تنظر إلى العملية التي خلق يعني التي هي قدرة الله في الإنسان، يعني شوف سبحان الله اللسان يتكلم والكلمات كثيرة، حينما أقول هذا الكلام أنطقي كلاما وأترك كلاما، فالكفر كلمة والإيمان كلمة، كونك تنطقي كلمة الإيمان وتترك كلمة الكفر، كونك تنطقي كلمة السنة وتترك كلمة البدعة، مع أن الأمر سريع هذا من قدرة الله سبحانه وتعالى، لأن هذه المسألة ما خرجت إلا بإيه؟ بقدرة الله في العبد، من مخ يركز وقلب يعي ولسان ينطق وغير ذلك. ولهذا أحيانا يقع من إنسان سهو أو سبق لسان، ليه؟ لأن القلب لم ينعقد عليه، هذا سبق لسان، مثل ما قال الرجل اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح سبق لسان. فإذا الكلام المعتبر هو ما كان في الفؤاد. طيب لكن هو يسمى كلام ما كان في الفؤاد؟ لا، إنما متى يسمى كلام؟ وإنما جعل اللسان عليه دليلا. يبقى متى يسمى كلاما؟ إذا نطق بلسان. أمال إيه فائدة القلب إن الكلام لا في الفؤاد؟ يعني إن الكلام المعتبر لا، إنما هو الكلام الذي انعقد عليه القلب وخرج من القلب. نعم.
أما الكلام الذي لا يكون في القلب،
حتى البيت هذا لا دليل فيه. نعم. ماشي، بس هو لك أنا عندنا نأخذ الرواية دي، ها؟ لكن هذا على التنزل، يعني إحنا أصلاً يعنينا من أصل إنه نصراني، لكن هذا ثبت إن البيانة. نعم. أي نعم.
وأما الكلام الذي لا يكون في القلب فهذا هذيان، فمثل كلام النائم أو المخرف البالغ من الكبر عتية لا يمكن أن نقول عنه إنه كلام. فمراد الشاعر أن الكلام المعتبر هو الذي يكون في القلب ثم يعبر عنه اللسان ويدل عليه، إنما جعل ويدل عليه إنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. وعلى ذلك فإن الأشاعرة يخالفون أهل السنة في الكلام من وجوه: أولا أنه معنى وليس بحرف وصوت، ثانيا أنه لازم لذات الله ولا يتعلق بمشيئته وإرادته، وأهل السنة والجماعة يقولون إنه متعلق بمشيئته وإرادته، فمتى شاء تكلم ومتى شاء لم يتكلم. وإذا قال قائل على أي شيء بنى المعتزلة والأشاعرة قولهم؟
يبان الأشاعرة خالفونا في مسألة الكلام، ها، من وجوه: الأول أنهم يقولون معنى قائم من نفس، وأهل السنة يقولون هو حروف وأصوات مسموعة، كما قال صلى الله عليه وسلم في صفة الكلام لله عز وجل: ينادي بصوت. نعم. ثم حروف، قال صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. طيب اثنان أن الكلام يتعلق بالمشيئة، الكلام قديم أزلي مثل العلم والقدرة. نعم.
شيخنا نضيف، أنهم يقولون أنه مخلوق.
لا، هو يقولون بأن المسموع هذا مخلوق، بأن المسموع مش مطلق، لأنهم يفرقون بين المعنى القائم من نفس وبين المسموع، فالمسموع عبارة عن كلمات. نستطيع نقول يقولون عن القرآن أنه عبارة عن كلام الله، وأهل السنة يقولون هو كلام الله. نعم. اي نعم، انما عبر جبريل. نعم.
استاذ شيخنا، المخالف للاشاعره
ده لازم، نعم لازم انه يكون مخلوق، لازم من قوله بهذا انه مخلوق، المسموع مخلوق.
شيخنا المخالفه الاشاعره لا تنحصر في اثنين فقط، يعني هناك اشياء اخرى ولا هذه اسوها؟ يعني احنا مثلا اذا اردنا نقول ان نخالف الاشاعره هل نحصرها في الاثنين دول فقط ولا هناك اشياء اخرى نخالف فيها؟
ما لو اردت ان تضيف مساله زي ما قلنا بانهم يقولون ان القران المسموع هذا عباره عن كلام الله، واهل السنه والجماعه يقولون هو كلام الله، يقولون ايضا اذا يكون هذا مخلوق، المسموع هذا مخلوق، واهل السنه والجماعه يقولون غير مخلوق. نعم.
واذا قال قائل على اي شيء بنى المعتزله والاشاعره قولهم؟ الجواب نقول اما المعتزله
بنوا كلامهم ماذا عليه؟ على اي شيء بنوا كلامهم؟ والاشاعره بنوا كلامهم على ماذا؟
أما المعتزلة فبنوا قولهم على نفي الصفات عن الله، لأنهم ينفون صفات الكلام وينفون أنه يتكلم، فهم يثبتون الأسماء ولا يثبتون الصفات. وأما الأشاعرة
يعني المعتزلة بنوا هذا على أصل عندهم، الأصل هو نفي الصفات كله وبالتالي صفة الكلام، هم ينفون كلاما وسمعا وبصرا ومجيئا وإتيانا، ينفون كل هذا، فمن ضمن ذلك ماذا؟ الكلام. نعم.
وأما الأشاعرة فبنوا قولهم على امتناع قيام الحوادث بالله، وقالوا الشيء الحادث الذي يقوم بالمشيئة لا يقوم بالله أبدا، قالوا لأن الحادث لا يقوم إلا بحادث، فإذا قامت بالله الحوادث لزم من ذلك أن يكون حادثا، وهذا لا شك أنه خطأ.
نعم، يعني قالوا الصفات دي عن الحوادث المتعلقة بالمشيئة، الشيء الحادث الذي يكون بالمشيئة لا يقوم بالله أبدا، ولهذا قالوا المعنى القائم من نفسه ده معنى قديم لا تعلق له بالمشيئة، فإذا ما تعلق بالمشيئة هذا حادث، والحادث لا يقوم بالله عز وجل، لأن الحادث لا يقوم إلا بحادث. نعم. يبقى امتناع قيام الحوادث بالله، يبقى الأشاعرة بنوا هذا على قولهم على قاعدتهم امتناع قيام الحوادث بالله، ولذا كل الصفات الفعلية عندهم مؤولة، كل الصفات المتعلقة بالمشيئة هذه محرفة عندهم. ليه؟ لأن القاعدة عندهم امتناع قيام الحادث بالله، لأن الحادث ما يقوم إلا بحادث. طيب والمعتزلة أقاموا ذلك على ماذا؟ على نفي الصفات، وأن أيضا الصفات والمعاني التي هي المعاني لو أثبتناها لله سبحانه وتعالى لا اختلفت ودلت على تعدد الآلهة، لو نقول عليم وخبير وحكيم وكذا إلى آخره العلم والحكمة يبقى إذن هنا تعددت الآلهة، ولهذا يقولون كل هذه الأسماء دي مترادفة أي دل على ذات واحدة ولا معاني لها، فلا فرق عندهم بين السميع والبصير وكذا، كله لا فرق، لأن الفرق يعود إلى المعاني وهم يعطلون هذه المعاني، ولهذا يقولون أسماء سبحانه أعلام مجردة عن المعان. نعم، مهم جدا هذا من كما يعني دلنا الشيخ عليه، مهم جدا أن يتصور الإنسان الأقوال، فإذا المعتزلة بنوا هذا على قاعدة نفي الصفات، وأن الأشاعرة بنوا هذا على قاعدة امتناع قيام الحوادث بالله سبحانه وتعالى. نعم. اللي هم ماذا؟ لا كله الله ما يتكلم، دي نفي صفات، لا الأشاعرة يقول بهذا ولا المعتزلة يقول بهذا، خلاص منفي الصفات. وحتى صفة الكلام اللي متعلقة بالمشيئة ديت عند الأشاعرة لا، هي متعلقة بالمشيئة لا، هذه تدل على قيام الحوادث بالله، فالقول واحد سواء بالقرآن أو غير القرآن. مالها؟
يعني التوراة كلام الله موسى تكليما، هذا كلام من الله سبحانه وتعالى، هل معنى كده ان هو تكلم مع موسى ومحمد صلى الله عليه وسلم في وقت واحد عندهم؟
اللي هم يعني الأشاعرة ما تكلم قط ولا تكلم مع موسى عنده، هو تكلم مع موسى؟ لا ما تكلم مع موسى، ما تكلم، كلم الله موسى تكليما، ما كلم موسى ولا كلم آدم ولا كلم أحد ولا كلم الملائكة نعم.
قال أما مذهب المعتزلة والجهمية فظاهر خطأه،
لكن كل هذا عبارة عن كلام الله.
أما مذهب المعتزلة والجهمية فظاهر خطأه، لأنهم ينكرون جميع الصفات ونحن نثبت لله جميع ما أثبته لنفسه،
وأما الأشعرية فنقول من قال إن الحادث لا يقوم إلا بحادث فقد يقوم الحادث بالقديم أي بالأزلي الأبدي، وهذا من كمال الله أن يكون فعله متعلقا بمشيئته وأن يحدث من أمره ما شاء. ونقول لهم ماذا تقولون في قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فالآية واضحة بأنه عند إرادة الشيء يقول له كن فيكون. والفاء في قوله كن فيكون تدل على الترتيب والتعقيب، إذن فالأمر بالكون سابق للكون لكنه مقارن يعني
متصل به كن فيكون. نعم
متصل به كن فيكون. فإذا ادعوا أن المراد يقول في الأزل كن فالجواب أن هذا خلاف الظاهر، لأن كن فيكون تدل على أن هذه
يقول ده كلام إيه ده قديم، إذن كن ديت قديمة، إنما مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه متقربا ثم قال له كن إيه فهو. يبقى كن دي كانت أزلية وبعدين كان آدم بعدها بكذا، طيب كن كانت أزلية وبعدين عيسى بعدها بكذا، مع أن السياق كن فيكون يدل على الترتيب والتعقيب، إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولهذا إحنا عندنا مراتب القدر أربعة: علم وهذا سابق، كتابة وهذه سابقة على الخلق بخمسين ألف سنة، طيب ثم مشيئة وخلق، إذا شاء الله وأراد الله الشيء قال له كن فيكون. نعم
تدل على أن هذه عقب هذه، وهذا يستلزم أن يكون قوله حادثا عند وجود ما أراده الله عز وجل. مسألة: قال الأشاعرة إن القرآن جاء به جبريل إلى محمد عليه الصلاة والسلام، وإذا جعلتموه صفة من صفات الله
معنى حدثين يعني مش مخلوق، وإذا تلزم يكون قوله حديثا عند وجود ما أراده يعني إيه؟ يعني أحدثه الله سبحانه وتعالى، يعني أوجده كما قال سبحانه ما يتم من ذكر من الرحمن محدث، يعني محدث في النزول وليس محدث يعني مخلوق. نعم
قال مسألة: قال الأشاعرة إن القرآن جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا جعلتموه صفة من صفات الله فكيف تنفك الصفة عن الموصوف؟ والجواب على هذا يسير، فأنا عندما أقول لشخص ما
يعني يقولون يستشكلون جبريل جاء بالقرآن إلى النبي وانت بتقولوا ان الصفة دي لا تنفك عن الايه الموصوف، فهو نزل بالقرآن على محمد، كيف يستقيم هذا؟
قال: والجواب على هذا يسير، فانا عندما اقول لشخص ما بلغ فلانا بكذا وكذا فالكلام كلامي انا، واما هذا فهو مبلغ فقط، فالكلام انما يضاف الى من قاله مبتدئا لا الى من قاله مبلغا، وهذا الكلام اصلا هو كلام الله، لكن تكلم جبريل به هذا مخلوق، أما المتكلم به فهو كلام الله. فعندما أقرأ الحمد لله رب الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، فصوتي هذا مخلوق، لكن ما أصوت به هو صفة لله غير مخلوق. ولهذا وصف الله القرآن بأنه قول محمد وقول جبريل، ولا يمكن أن يكون قولا من قائلين، فقال تعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، والمراد بالرسول هنا جبريل، وقال تعالى إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، والمراد بالرسول هنا محمد صلى الله عليه وسلم، فأضاف الله تعالى القول إلى محمد صلى الله عليه وسلم مرة وأضاف مرة أخرى إلى جبريل. ومن المعلوم أنه قول القائل الأول له والله هو الله عز وجل وليس محمدا صلى الله عليه وسلم ولا جبريل عليه السلام، ويبين ذلك قوله تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وتنزيل رب العالمين هذا هو الأول من الثلاثة، إذن فالكلام يضاف إلى أول من قاله، فلو قلت قف نبكي من ذكر حبيب من ذكرى حبيب ومنزلي قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، فالذي قال هذا الكلام هو امرؤ القيس، وأنا قلت هذا الآن، لكنني قلته إما مبلغا إن كنت قد أمرت بتبليغه، وإما حاكيا إن لم أمر بتبليغه.
نعم يعني هذا واضح الوجه، واضح هذا أنه إنما قول مبلغ ليس قول من أنشأ هذا، إنما هو قول مبلغ، مثل ما يأتي بيان يقرأه واحد عن رئيس الجمهورية فيقال رئيس الجمهورية قال اليوم كيت وكيت، مع أنه هو ليس القائل، يعني ليس هو المسموع قول المسموع، وإنما المسموع قول المتحدث الرسمي لكن أضيف القول إلى من؟ إلى من أنشأه. نعم. وإضافته إلى النبي وإلى جبريل باعتبار البلاغ، فجبريل سمعه من الله وبلغ به محمدا صلى الله عليه وسلم، ومحمد صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل وبلغ به الأمة. ولهذا جاء في حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي كان يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحرك شفتيه. قال سعيد بن جبير، قال ابن عباس: فأنا أحركهما كما كان يحركهما رسول الله. قال سعيد: وأنا أحركهما كما كان يحركهما ابن عباس. فأنزل الله عز وجل عليه قوله: إن علينا جمعه وقرآنه، يعني جمعه لك في صدرك وقراءته، ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا أن تقرأه، فإذا قرأناه فتبع قرآنه، أي فتبع قراءته. فكان النبي بعد ذلك إذا سمع جبريل أنصت، حتى إذا صعد أو إذا رفع تلاه عليه. نعم. فإذا يتبين لك الآن أن هذه المذاهب الباطلة مبناها على ماذا يا إخوان؟ مبناها على القواعد المحدثة الباطلة. أس المخالفات هذه بنوع على قواعد باطلة. فأس التكفير قاعدة باطلة، أس التفجير قاعدة باطلة، أس التجهم قاعدة باطلة، أس التمثيل قاعدة باطلة، وهكذا. كل مبدأ، كل فكر باطل ومنهج باطل يعود إلى قاعدة باطلة. ولهذا ليه وجب السماع للراسخين؟ لأن الراسخين يتقنون القواعد، لهذا تأمن عندهم. وأما كثير من الناس قد يحفظ المسائل ويحفظ أحاديث ويحفظ مسائل ويحفظ كلام في الفقهاء، ولا يستطيع أن يتكلم في العلم برسوخ وثبات، ولهذا تراه متناقضا. ليه؟ لأنه ما عنده القاعدة اللي تجمع كل هذه الفروع، ما عنده القاعدة الراسخة اللي تجمع هذه الفروع، ما عنده القاعدة. لكن العالم عنده ماذا؟ العالم عنده القاعدة التي تجمع لك الشتات. فالجهمية قالوا قاعدة التنزيه، لكن جعلوا التنزيه هو التعطيل، فعطى الله عز وجل عن صفاته، هذا هو التنزيه عندهم. والتمثيل جعلوا، والممثلة جعلوا قاعدتهم الإثبات، لكن ما الإثبات عندهم؟ الإثبات عندهم مماثلة المخلوق للخالق، أو مماثلة الخالق للمخلوق. فهؤلاء ما أخذوا قاعدة التنزيه بقاعدة سليمة صحيحة بضابطها، ولا الإثبات بضابطه. ولهذا بالسنة والجماعة ينزهون بلا تعطيل ويثبتون بلا تمثيل. طيب تخلص بقى القاعدة هذه اللي قاعدة التنزيه من الجهمية لا يكون إلا بقاعدة صحيحة، فهم يثبتون ينزهون بلا تعطيل، إنما هؤلاء ينزهون مع التعطيل. فعندهم الله ما ليس سميعا ولا بصيرا، لأن من لازم السمع والبصر والكلام وغير ذلك أن يكون الله عز وجل جسما، من لازم كوني على العرش مستوى أن يكون الله سبحانه وتعالى متحيزا محتاجا إلى العرش. من الذي قال لكم هذا؟ فنحن ننزه بلا تعطيل ونثبت بلا تمثيل، نقتدي بالدليل في قول الرب سبحانه وتعالى الجليل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء رد على الممثلة، وهو السميع البصير رد على المعطلة. يبقى إذن الحق قاعدة، لا تستهن يا أخي، بارك الله فيك، أرجو أن تنتبه لهذه القاعدة يا أخي. لا تجلس عند من يكثر الكلام والحفظ وتشقق المسائل دون قاعدة، دون قاعدة. العلماء أقل الأمة كلاما، العلماء أقل الأمة كلاما لكن أعمق الأمة فهما، كما هو منهج الصحابة. أقل الأمة في جميع عصورها كلاما الصحابة، لكن أعمق الأمة فهما من الصحابة. ولهذا كانوا يردون المخالف من أول جولة. هذا ابن عباس يأتي الخوارج فيقول: لقد جئتكم عند أصحاب رسول الله وليس فيكم أحد إيه منهم. لهذا الإنسان لازم يتربى على العلماء وقواعد الأكابر، قواعد الأكابر. والله يا أخواني لولا القاعدة الفاسدة ما كانت داعش ولا الخوارج. أما قالوا الحكم لله، شوف يا أخي كيف يبنون قاعدة متهافتة، كفروا بها الصحابة الحكم لله وعلي حكم الرجال. شوف
حفظوا الدليل ولا يعابد إن الحكم إلى الله ونحكم بينهم بماذا حفظوا الدليل تمام أو الدليل موجود بس ما له قاعدة راسخة عندهم لهذا كفروا بهذا الدليل الصحابة ليه لأن ظنوا طالما حكم الرجال وما حكم الله يبقى كافر بإيه بالقرآن وجاءهم ابن عباس وقال طيب الله ذكر حكم الرجال في القرآن يحكم به ذو عدل منكم فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها أترون الله يحكم الرجال في وضع امرأة وفي أرنب ثمنه 3 دراهم ولا يحكم الرجال في حق دماء المسلمين صحيح طب خرجت من هذه أيوة خرجت من هذه قال لا طب ما كنت تعلموها الأول طب ما قبلكم ابن عباس يبقى سيبقون خوارج ولهذا راجع بعد المناظرة هذه آلاف مؤلفة من الخوارج ليه لأن المعلومة دخلت خطأ أخذوها منين ما أخذوها عن الراسخين لو أخذوها عن الصحابة ما انحرفوا ولهذا أول ما قال ابن عباس قال لقد جئتكم من عند أصحاب رسول الله وليس فيكم إيه أحد منهم يبقى داخل قاعدة الإسلام صح يبقى أنا أبحث وأضرب في الأرض حتى أجد العالم الراسخ اللي من خلاله أدخل القاعدة إدخالا إيه إدخالا صحيح إدخالا صحيح ليه لأن فيه تفريق بين المتمثلات عند هؤلاء وجمع بين المتناقضات وهذا يا إخواني كما قلت لكم دي مسألة عزيزة والله أقسم بالله ما يقيم لها وزنا إلا من عرف قدر العلم والعلماء أما من لم يعرف قدر العلم والعلماء يتطاول يا إخواني يتطاول ويعطي الناسين حق أن يضع قواعد ويشرع كما يريد وإذا اللي تستفيده من العلماء الكبار يعني أنت عند ابن باز قد لا تسمع من ابن باس من الكلمات قدر ما تسمع من طالب علم مبتدئ بيحضر في اوراق ويقول دروس لكن ايه الفارق يا اخوان فارق ان هذا يضبطك بقاعده سليمه صحيحه لان الطالب هذا اذا لم يكن صاحب قاعده ورسوخ والله يلعب بالامه لاعبا خصوصا الامه الساذجه اللي ما فيها حصانه اذا ما في حصانه اقل برد يعمل ايه يتعب الإنسان إذا ما في حصانة أقل فيروس يعمل إيه يغزو الجسم ولهذا يقولون في الطب لا بد من تقوية جهاز المناعة أولا أنت هتضع أدوية وجهاز المناعة ما في يبقى لابد من تقوية جهاز المناعة ليقاوم طيب جهاز المناعة عند طالب علم ما هو الرسوخ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات إذا رأيت الذين يجادلون في آيات الله فأعلم فأولئك الذين سماهم الله فاحذروه ولهذا ما كان الصحابة يتهاون مع مثل هؤلاء صبيغ أنا ظني والله أعلم ما أفهمه أنا من قصته لو كان صبيغ عندنا في هذا الزمان لقيل فضيلة الشيخ صبيغ بن عسل فضيلة الشيخ صبيغ تفضل يا فضيلة الشيخ إلى أين أنت راح يا ولدي إلى صبيغ أما تعلم صبيغا أعلم الأمة يا الله سبحان من أعطاه لكن عمر رضي الله عنه لما وقع صبيغ في يده إذا به يعلوه بالعراجين حتى قال ذهب الذي كنت أجد يا أمير المؤمنين فمن الله ينفض رأس الصبيغ هذا واخد بالك إلا أمير المؤمنين لو كان هذا في زماننا الآن ربما عددناه فإن كثيرا من المشايخ الآن لا يصلون صبيغا بحال فكيف لو كان صبيغ عندنا وكيف لو كان واصل عندنا وكيف لو كان الجعد عندنا وكيف لو كان عمرو بن عبيد عندنا لصاروا مشايخ السلفية ما هو مشايخ السلفية صوفية تفضل شيعة تفضل إخوانية تفضل بل يحاربون من يتكلم في الجماعات والطوائف والأشخاص وينحتون منهجا جديد بزعمهم هو منهج ما بال أقوام مع أنهم لا يلتزمون به أي ما بال أقوام في كل حال ليس عندهم إذن له بيسخ العشير ليس عندهم أما معاوية في الصعلوق لا مال له وأما أبو جهل فرجل يضع العصا على عاتقه ينكح أسامة بن زيد. ليس عندهم هذا، ليس عندهم يخرج من ضيقه هذا، أقوام يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجره. لكن إذا أرادت عمل معك تعاملوا بهذا المنهج، بئس أخو العشير، ذاك لا تزوجوه، ذاك لا تصاحبوه، ذاك لا تستمع له، ذاك إلى آخره.